أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. الله يكرمني وإياكم برؤية الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جميع العوالم وهو عنا راض. يقول الشيخ العلامة المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى، يقول في كتابه: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خشوعه صلى الله عليه وسلم وبكاؤه من خشية الله. تعلمون يا إخوتي أن حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وهو قدوتنا، ويجب علينا متابعته. في مسألة الصلاة على سبيل المثال، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. طبعا نحن أو الصحابة الكرام رضي الله عنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، ولكن خشوعه الشيء الباطني لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكن يا إخوتي، إذا كان الخشوع في إذا كان الخشوع في القلب ظهر أثر ذلك على الجوارح. لذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ووصفوا لنا حاله الذي يظهر عليه أثناء الصلاة من خشوع. إذا خشع القلب خشعت الجوارح. الآن أنا إذا بدي أعرف حالي خاشع في صلاتي إلا ماني خاشع، أنظر في صلاتي. إذا أنا في الصلاة عيني عم بترف يمين ويسار، وربما أن أنفتل شيئا يسيرا في صلاتي لأرى من هو بجانبي، أو أرى حركة، هذا ليس بخشوع بالصلاة. أو إنسان يكون في صلاته الخاشع في الصلاة، إن كنت خاشعا في الصلاة لا تكون حركتك كثيرة، بتلاقي هذا اللي عمال بيزبط من ديلته، وهذا اللي عم زبط ساعته، وهذا اللي عم يرن الجوال من جيبه بمد إيده على جيبه. ما هذه الصلاة؟ والله لو أردنا صلاة الخشوع لهيئنا أنفسنا لهذه الصلاة. قال يعني شو بدي هيئ نفسي؟ من باب ضرب المثل ولله المثل الأعلى، تريد أن تذهب لمقابلة زيد من الناس، إنسان كبير في عينك تريد مقابلته ولك حاجة عنده، بالله عليك أول ما بتدخل بيكون نحن متعلقين في الجوالات، أول ما بيخطر في بالك شو؟ قفل الجوال نهائيا. قال والله أنا نسيت ودخلت في الصلاة، لأنه ما نعرفانين حالنا أنه داخلين لنقف بين يدي الله، نسينا أنه ما يجوز ويحرم علينا أن نشوش على المصلين. هذا اللي حيطة نغمة نشيد، هذا حيطة دعاء، هذا حاطة تكبير، هذا حاطة دعاء من الأدعي، وهذا حاطة جزء من القرآن الكريم آية من طيب يا أخي، يعني أنت الآن عم تجعل هذه الأمور وسيلة للتنبيه؟ وين أين تعظيم شريعة الله عز وجل؟ عظم شريعة الله، لا تجعل رنة الهاتف آية من كتاب الله، ولا تجعلها دعاء من الأدعية، ولا تجعلها مديحا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور لا تدل على صلاحك. سامحني بكل صراحة، لا تدل على صلاحك. الذي يدل على صلاح العبد الأخلاق، الاستقامة عند الدينار والدرهم، عند الدينار والدرهم، هذا هو الصلاح. أما والله حاطت نغمة قرآن كريم أو مديح لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو أدعية أو إلى آخره، فيها تشويش. تعال يا أخي، الشيخ رحمه الله تعالى يحدثنا عن خشوع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بكائه من خشية الله. بعدين أتساءل بيني وبين نفسي، وين خشوعي أنا؟ أحاول كل واحد بيناتنا يتذكر، هل يا ترى أنا دمعت عيني خشية من الله عز وجل مرة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولله الحمد شمائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة عندنا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائم الخشوع والانكسار والتواضع لربه في سائر مواقفه الكريمة ومشاهده العظيمة. في صلواته صلى الله عليه وسلم خاشع ومنكسر ومتواضع، وسائر شؤوناته وقضاياه من الخطب، حتى في خطبه عليه الصلاة والسلام خاشع متواضع لربه عز وجل، من الخطب والمواعظ، من الخطب والمواعظ والفتوحات، حتى في فتوحاته في نصره كان خاشعا ومتواضعا ومنكسرا لحضرة مولانا عز وجل. وقد بلغ من خشوعه، صلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد بلغ من خشوعه في صلاته أنه سمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل. شلون هيك قدر موضوع النار وعم يغلي؟ لو ضربنا المثل طنجرة غاز، وشلون يعني بتسمع صوت الغليان؟ هكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى النسائي عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. المرجل هو القدر، والأزيز هو الصوت، يعني لجوفه صلى الله عليه وسلم خنينا كصوت غليان القدر إذا اشتد في الغليان. وفي رواية ابن خزيمة قال: ولصدره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزيز الرحى. الرحى حجر عظيم يطحن بها، طبعا المتقدمين بالعمر بيعرفوها، اللي هي الطاحونة في البيت اللي يجعلوها. وأزيز الرحى صوت الرحى، شلون كان هيك عم بيدورها وعمال بطحن والحمطة، شلون بيطلع صوتها؟ صوت النبي، أزيز صدر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة له هذا الأثر من خشوعه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أبي داود عن مطرف عن أبي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي وفي صدري أزيز كأزيز الرحى من البكاء. عم يبكي. أفكر في نفسي، أفكر في نفسك، هل يوم من الأيام بكينا في صلاتنا؟ لا تقل لي أنا بكيت في الصلاة لأنه في الأزمة أنا بكيت كثير. بكينا في الأزمة لأنه هذا راح ماله، هذا انخرب بيته، هذا قتل له ولد، هذا خطف، هذا كذا هذا كذا، بكينا. بكينا من أجل المصيبة، إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. كان بكاء من أجل فقد نعم من النعم، ما في حرج في ذلك، ولكن أين بكاؤنا من خشية الله ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل؟ قال: إيش عم نقرأ كتاب الله جل وعلا؟ والله يا أخي كل صلاتنا اللي منصليها إذا كنا منفردين سورة الفاتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، غيرك ما نحفظانين من كتاب الله. أمر طبيعي جدا إذن أن لا يتفاعل أحدنا بكتاب الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وروى ابن خزيمة في صحيحه عن علي كرم الله وجهه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. المقداد بن الأسود. هي الآن للشيخ رحمه الله تعالى ينقلنا إلى خشوع النبي عليه الصلاة والسلام، بكاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وهو في ساحات القتال. ما في كان فارس غير المقداد. يقول: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم. من رحمة الله بأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا من أجل العير مو من أجل القتال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، بس ولكن ربنا جل وعلا أراد أمرا، وما أراده هو الخير. أراد الله جل وعلا أن يكون القتال، العدد أقل من عدد المشركين، من طالعين لقتال؟ وإذا من طالعين لقتال، من مهيئين للقتال؟ قريش جاءت للقتال مهيئة، وعدد 3 أضعاف عدد الصحابة الله يرضى عنهم، والصحابة الله يرضى عنهم عزل، ما شايلين، من مستعدين للقتال. ربي سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم، لأنه في الحالة هي بيكون في خوف في توتر، فألقى عليهم ربنا عز وجل النوم ليرتاحوا. انظر إلى رحمة الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، من ولاية الله بأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن الخوف، حيث لا يستطيع الإنسان أن ينام ويتعب وتتعب أعصابه، ألقى عليهم ربنا سبحانه وتعالى النوم. سيدنا علي يقول: ما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. انظر إلى خشيته من الله، انظر إلى خضوعه وسكونه لله. روى الإمام مسلم أيها الإخوة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، يعني يدعو: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني. هل يشك النبي عليه الصلاة والسلام؟ معاذ الله، ولكن يريد أن يعجل ربنا جل وعلا: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال: فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. وين هذا البكاء؟ ضل من تدعون إلا إياه، خلاص. لأنه الآن أيها الإخوة الكرام، نحن نريد أن نتنبه إلى أمر: إذا كانت الأسباب تعطلت وضاقت بنا الأسباب، عند ذلك علينا أن نفكر بأن الله جل وعلا لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. فكر يا أخي في مواطن الضيق والكرب والشدائد، ما تم جال من حيث الأسباب، فكر يا أخي ولا تيأس بأن الله من وراء الأسباب. لذلك انظر إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن قومه معه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، فرعون تبعنا والبحر صار أمامنا، شو بنا نسوي؟ هو انقطعت الأسباب ولا لا؟ الإنسان الغافل عن الله بيئس وبيقع مثل ما بيقولوا في الأرض، ويعني يكاد أن يخرج عقله. الذي له رب وهو على كل شيء قدير لا يتزعزع. هون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال له أصحابه إنا لمدركون، بدون توقف قال كلا إن معي ربي، وإن معي ربي على كل شيء قدير. فعل هذا الجانب في حياتك عندما تقع في الشدائد، في أسباب توكل على الله واعمل بالأسباب، ولكن انقطعت الأسباب إياك واليأس. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام 1000 من المشركين مهيئون للقتال، وأصحابه 300 رجل من مهيئين للقتال، بدأ يدعو الله سبحانه وتعالى حتى أصبح. قال فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة مع أنه ملك واحد يكفي، ملك واحد بيجعل عليها سافلها، ليش بألف من الملائكة؟ عددهم 1000 المشركين، هاي 1000 من الملائكة وأنتم مع الملائكة الكرام أو الملائكة معكم. انظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خشوعه وفي بكائه وفي سكينته مع الله. لما دخل كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ولما دخل مكة يوم الفتح دخلها خاشعا لربه، وكان على مشهد عظيم من الملأ الحاضر. النصر فيه نشوي وفيه يعني هيك بيرفع هيك ظهره وبيدق ايده على صدره ويسوي هيك في ايده عضلات تأخذه نشوة النصر. متى ما سوى هيك كأن لسان حالي يقول أنا، وينسى قول الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يوم بدر وقف يدعو طول الليل، وعندما فتح مكة جاء قويا منتصرا، وقريش هابت النبي عليه الصلاة والسلام، وقريش بأسرها صارت كالأسير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كحكم الأسرى. بكلمة واحدة منه عليه الصلاة والسلام لو شاء لقتل الجميع، ولكن انظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى روى أبو يعلى والحاكم بسند جيد قوي عن أنس رضي الله عنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استشرفه الناس، صاروا يعني أهل مكة كالأسراء بين يدي، قال فوضع رأسه على رحله تخشعا، حنى رأسه عليه الصلاة والسلام. انظر إلى حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أين نحن من أخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ ما أخذه النصر بأنه نسي حاشاه بأن الله جل وعلا هو الناصر، بل حنى رأسه. وفي رواية البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعا وهو يحمد الله عز وجل، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده. شوف ونصر عبده، ما ينسى حاشاه أن ينسى، ما نسي مقام العبدية. الحمد لله الذي شو لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز مين الأعز؟ الله. وأعز وهزم الأحزاب وحده، ما في غير الله. هذه عقيدتنا يا إخوتي، لا إله إلا الله. الفاعل الحقيقي في هذا الوجود إنما هو الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وفي رواية الواقدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح حتى وقف بذي طوى وتوسط الناس، وإن عثنونه، العثنون اللحية أو الشعرات هذه التي تكون تحت الشفة، ليمس وسط رحله أو يقرب منها تواضعا لله حين رأى ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لذات الدنيا ونعيم الدنيا كل فاني ومنقضي، كن حريصا على نعمة باقية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ذلك خشوعه صلى الله عليه وسلم وبكاؤه في توجهه إلى الله تعالى ملحا بالدعاء مستغرقا في الرجاء. لنسمع هذا الحديث الشريف عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن خشوعه وعن بكائه، ولننظر في سر بكاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة ليسمع كل خطاء. أنا من جملة الخطائين، فلأسمع أنا وليسمع أمثالي قول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقوله تعالى يعني حكاية عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني سيدنا إبراهيم عم بقول له: يا رب من تبعني فإنه مني، واللي عصاني يا رب شو؟ فإنك غفور رحيم. سيدنا عيسى: فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. صدق ربي جل وعلا الذي قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق ربي عز وجل الذي قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذا الرسول بالمؤمنين، رب جل وعلا قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة والرحمة ليست ادعاء حقيقة. هل بجوز واحد يقول: والله يا أخي أنا رؤوف وأنا رحيم في الناس، ترجم عن ذلك أنت رحيم الآن بعصاتي أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام رحيم بالخلق كلهم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان رحمة بالمنافقين، وكان رحمة بالفساق والفجار والعصاة، كان رحمة لكل الناس. فهل أنت فيك هذه الصفة؟ عندك الرحمة؟ قال: إيه والله أنا رحيم بالمؤمنين بما فيهم العصاة. بالله عليك، هل دعوت الله جل وعلا للعصاة في جوف الليل بأن يرحمهم الله بترك المعاصي والمنكرات؟ هل رحمت هؤلاء العصاة بكثرة الدعاء والإلحاح على الله؟ انظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو القائل لأمته عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، يعني أنتم خطاؤون. والخاطئ والخطاء في حساب يوم القيامة، وربي جل وعلا يقول: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. عم بفكر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام في أمته، فبكى وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى من خشوعه عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فسله ما يبكيك. ربي بيعرف ليش عمال يعلم ليش عمال يبكي سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد ربنا جل وعلا أن يظهر لنا هذا العلم لسر البكاء. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو أعلم، ربنا أعلم أنه يبكي من أجل أمته. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رح نرضيك في أمتك، ما بتكون إلا راضي. بالله عليكم يا إخوتي، أما ينبغي علينا أن نستحي من الله؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحياة الدنيا حريص على فلاحنا ونجاحنا يوم القيامة، وخائف علينا من أن نعذب في نار جهنم، ويبكي وهو في الدنيا خوفا علينا في الآخرة. بالله عليكم، أما ينبغي علينا أن نستحي من الله رجالا ونساء، حكاما ومحكومين؟ أما ينبغي علينا أن نستحي من هذا الحبيب الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يبكي رحمة بنا وهو شفيعنا إن شاء الله؟ الشفيع يبكي والمشفوع له يضحك بملء فيه ولا يدري رب العالمين ساخط عنه عليه أم عنه راضي. أسأل الله يا إخوتي لي ولكم أن يرزقني الله عز وجل وإياكم حق الحياء منه، والحمد لله رب العالمين.